قال في المات ويقوم أولاد الأولاد وإن نزل المقام الأولاد في مقاتلة الأبوين وحجهما من أعلى الشأنين إلى أدنى. كل من هاتين الوظيفتين، كل من هذين الحكمين، كل من هذين الشقين في هذه العبارة يقوم به الأولاد المباشرين، يعني الأولاد المباشرين. واحد يتقاسم مع الآباء، مع الأب والأم الحفظ، وأيضا يحجبون الآباء من السهم الأعلى إلى السهم الأدنى. فالأم فلا ولد تقترب مع الولد، وهكذا الأب، وهكذا الأب. فإنه مع وجود الأولاد يرد السدس، والباقي راح يكون لمن؟ للأولاد. فهم يشاركونهم وهم يحجبونهم عن السهم الأعلى إلى السهم الأدنى. نعم، الأب مع عدم الأولاد يرد الثلثين، ثلث أبناء الأم والثلثين يأخذهم الأب، مع وجود الأولاد بقى يأخذ السدس، والباقي يكون لمن؟ للأولاد. هذه الأحكام الثابتة للولد المباشر. السؤال: هل تثبت لأولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا أم لا؟ ذهب المشهور إلى الثبوت، وإلى أن أولاد الأولاد عليكم السلام بمنزلة الأولاد، فهم يشتركون مع الآباء وهم يحجبونهم عن ماذا؟ عن مصيرهم الأعلى. في قبال ذلك من ذهب، اللي هو الشيخ الصدوق، من ذهب إلى أن أولاد الأولاد لا يحجبون، لا يحجبون ولا يشاركون الآباء عفوا في التركة. واستدل على ذلك بدليل يأتي الكلام الفرد هذا. قال: وأما قيام أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين، وحجب أولاد الأولاد حجب الآباء الضمير من أعلى السهمين إلى أدناهما، فهو المعروف بين الأصحاب. وخالف في ذلك الشيخ الصدوق، وحكم باختصاص الأبوين بماذا؟ بالإرث. قال: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوج. من ذول الأربعة؟ الأبوان والابن والبنت. ألغى ابن الابن وابن البنت وبنت الابن وبنت القاسم. هذا هو الأصل لنا في المواريث. فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن عليه السلام أو بنت بنت، فالمال للأبوين، للأم الثلث، وللأب الجد الثلثان. الأم ثلث بالفرض، والأب يرث بماذا؟ بالفرض. قال: لأن ولد الولد، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد. إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، أين هذين؟ ولد الولد يقومون مقام بشرطين: إذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك وارث، واضح بأنه ولد الولد يقومون مقام. ولا وارد غيره بني هو راح يقول هو راح يقول والوارد هو الاب والام. فانما تصل النوبه الى الولد الى ولد الولد اذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك اب وام، لم يكن هناك وارث من الطبقه الاولى. ما تصل النوبه للطبقه الثالثه تصل لك الى ولد الولد. هكذا هذا رايك. اما مع وجود الاب والام فهم يختصون بالتركه، ما تصل النوبه لمن؟ فلا يحجبانهم عن سهمهم الاعلى ولا يقاسمانهم التركه. وقال الفصح بن شاذان رحمه الله: خلاف قولنا في هذه المساله واخطار. قال: ان ترك ابن وابنه ابن وابوين فللابوين اجاز. الثلثان بماذا؟ بالفرض. وما بقي فلبنت الابن الجد، من ذلك من الباقي الجد الثلثان، مو ثلثان شركة، ثلثان ما بقي، ما بقي الجد ثلثين، فثلثين الثلثين راح يكون لمن؟ لبنت الابن، لبنت الابن، على اساس الذكر مثل حظ الانثيين، لكن الذكر مثل حظ الانثيين بالقياس لمن؟ الى ابيها، الى من توسطت، الى من توسط بينها وبين الميت، واللي توسطه هو الذكر، فلو كان ذكر الجدان ياخذ ثلثين من الثلثين، ثلثين من الباقي، فالبنت تاخذ فلبنت الابن من ذلك من الباقي الثلثان، ولبنت ولابن البنت الجهد من ذلك الثلث. تقوم ابنة الابن مقام ابيها، وابن البنت يقوم مقام امه. ليش قال بنت الابن؟ ليش ما قال ابن الابن؟ الفرد الاقصر، بيان الفرد الاقصر. وهذا مما زل على الكلام المن صدوق بعد ان اخذ كلام ابن شاذان، وهذا مما جل به قدمه عن الطريقه المستقيمه، وهذا سبيل من يقين. طبعا ان الدليل هو القياس. وعلق المحقق على راي الصدوق بقوله ماذا قال؟ وهو متروك، او الصدوق متروك. وزاد صاحب الجواهر ان بالامكان تحصيل الاجماع على خلافه. هناك من بنى على انه راي شاذ، فالصدوق المحقق هجر هذا الخط. صاحب الجواب قال هذا يمكن تحت الاجماع على خلافه، واضح يمكن تحت الاجماع على خلافه تقريبا. انا هذا الراي لم يقل به تقريبا، اعرض عنه. ويمكن الاستدلال المشهور بوجهين. بعد ان المصنف بين شواطئ المساله من حيث الاراء، وبين انتماءات الفقهاء في هذه المساله، وان المشهور بنى على قيام اولاد الاولاد مقام اباء، الان يدخل في تمحيص الدليل. بين ما العلاقه بين وجه كل من القولين. اما وجه القول الاول راي المشهور يعني قيام الاولاد مقام اباء، فاستدل الى بدليلين. الدليل الاول التمسك باطلاق الايه، يا فقره في الايه، اول يا ايه قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه إلى آخره فلأمه السدس. وين تمثلت بيا فقرة ولد؟ تمثلت بإطلاق ولد، فإن الولد كما يطلق على المباشر يطلق على ما كان بواسطة، أيضا يقال لابن الابن بأنه ولد. ولد ولد بالنسبة إلى جدي لو لا ولد لا. فهذا الإطلاق يتمسك به عليه السلام، فهذا الإطلاق يتمسك به بالمقام، والنتيجة راح تكون النتيجة الأولى في هذه بعد التمسك بالإطلاق وبعد هذه التوسعة ببركة الإطلاق، النتيجة الأولى اللي هي مفاد المدلول المطابقي أن الحج حجب الأم عن نصيبها الأعلى إلى النصيب الأدنى كما يكون بال الولد المباشر ببركة الإطلاق يكون بالواقع خلصنا منها. بس هذا ما تحقق أن ترك، ما تحقق أن تمام الغاية تمام الدعوة. ليش الدعوة شنو؟ أن الولد ولد الولد مو فقط يحجب وإنما يشارك بالإرث وأن يرث، ومعلوم أنه لما يحجب يعني يمنع الولد ولد الولد يمنع الأم عن الثلث إلى السدس، فهذا الباقي من الذي يرثه؟ الباقي من الذي يرثه؟ الأولاد يقول الولد. فإنه إذا لم تكن الأم هي الوارثة لا يوجد وارث آخر إلا الولد، ولا يستحق، لا نحتمل أنه يستحق من الطبقة الثانية، فلا بد أن يكون الوارث إلى من؟ هو الولد. لاحظوا دليل ليش لا يأخذون؟ لأنهم في الطبقة الأبعد، أما هذا في هذه الطبقة، وحيث لا نفترض وجود شخص، لا نفترض وجود شخص آخر، إحنا كبار، لا يوجد فرد آخر في هذه الطبقة، فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون الوارث هو الولد. لا نحترم ماذا؟ أن الطبقة الثانية تقدم على الطبقة الأبعد. نفس الشيء ترد ماذا ومع وجود الأب يعني كل واحد منهم السدس، حين لماذا الباقي يكون للأولاد أو عدم وجود الأب؟ لا نقول غير التمسك بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن مقتضى كلمة ولد، فإن مقتضى إطلاق كلمة ولد فيها في الآية الشمول لولد الولد وإن نزل، وإذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين إلى السدسين فلازم ذلك أن لا يكون لهما يعني للأبوين معه مع ولد الولد جميع المال، وإلا فلمن يكون الباقي؟ ما يكون إلا ما يكون للأبوين، كأنما هذا متصنة ولا فعل افترضت انه لا يكون لولد الولد، اي ان المال المن يكون لابد ان يكون المن لولد الولد. واضح العبارة بها في الفقرة متصنة محذوفة استصنها المصنف، وهي ماذا؟ اذا لم يكن للابوين ولم يكن لولد الولد حسب مدعاكم فلمن يكون المال؟ لابد ان يكون المال في يد المن لولد الولد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالنصوص الخاصة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وياي بنات الابنة يرثن. إذا لم يكن بنات كن مكان البنات. بنات الابناء يرثن. إذا لم يكن بنات كن مكان البنات. إذا أم هذه ما موجودة فلا يرثن مكان الأمهات. وهو معلوم بأنه هذه على ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ على أن بنات الابناء يقمن مقام الابن مطلقا. كان هناك ابوين او لم يكن هناك ابوين؟ هيك بعد مقتضى الاطلاق في هذا بعد موثقة اسحاق ابن عمار ابن الابن يقوم مقام ابيه مطلقا. كان هناك كانت هناك أم أو لم تكن هناك أم؟ واضح هذا؟ فإذا التمسك بإطلاق هذه التمسك بإطلاق ماذا؟ هذه الروايات. بعد أن استعرضنا الأدلة في المشهور نجي إلى دليل ما يلزم من تدليل الشيخ الصدوق. فإذا فضل بن شعلان مو مستند المن، من يقول أنه مستند المن؟ خوف. نجد من إلى أدلة الصدوق. يمكن أن يستدل الصدوق بدليلين. الدليل الأول التمسك بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد، ومعلوم بأن الأبوين في منزلة الأبناء المباشرين في رتبة الأبناء المباشرين، ولذلك ماذا يشتركان معهم؟ يشتركان معهم في الحفظ وفي التركة. وحيث أن أبناء الأبناء متأخرين عن الأبناء فلا بد أن يكونوا متأخرين عن منه؟ عن الآباء. حيث أنهم أبعد عن الأبناء في الطبقة فلا بد أن يكونوا شنو؟ أبعد عن ماذا؟ عن الآباء. هذا البيان يثبت لأن الأبناء أبعد عن الميت. بالنسبة لمن إلى الآباء؟ إذا أبعد القاعدة تجي تقول أن الأقرب يمنع الأبعد. هذا البيان ينقحني الصغرى تجي الكبرى تثبتها القاعدة تقول أن الأقرب يمنع الأبعد. مضافا إلى هذا الدليل الوجدان لم يساعد عليه في مقام البعد الصغرى. مضافا إلى هذا الدليل بينته الدليل لم تكرر له لا أن الأبناء يشتركون يقاسمون الآباء فإذا هم في مرتبة. وحيث أن أبناء الأبناء متأخرين عن الأبناء المباشرين فلا بد أن يكونوا متأخرين عن منه؟ عن الآباء. هذا الدليل أضيف إلى دليل آخر أن الوجدان لم يساعد عليه. الوجدان يساعد على أن أبناء الأبناء أبعد عن الميت بالقياس المن إلى الأقرب. واضح تجي القاعدة حين نقول الأقرب يمنع الأقرب. هذا الدليل الأول. دليل ثاني تفسير الرواية لا. وفي مقابل هذا قد يستدل الشيخ الصدوق بوجهين ايضا التمسك بقاعده الاقرب يمنع الابعد. ثانيا التمسك بصحيح سعد ابن ابي خلف عن ابي الحسن عليه السلام بنات الابن لحظ الروايه تامه ندا بنات الابن يقمن مقام البنات. شوف اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهم إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. ونحوها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج تقريبا انه ما دل على ان الشر على ان شرط القيام مقابل الابن والابنه فقدان الوارث ومع وجود الابوين يصدق وجود الوارث. واضح هذا؟ واضح هذا لحد الان؟ واضح هذا؟ المصنف يقول احنا في مقام علاج هذا التعارض، في مقام علاج هذا التعارض اول شيء ناخذ الوجه الاول ناخذ وننتهي الى تماميه الدليل المشهور، ثم نجي نعالج الدليل الثاني ونناقش الدليل الثاني للصدر ونستخدم ماذا ادله المشهور عليه، وبالتالي نصير الى فتوى المشهور. تعال الى دليل الصدوق الاول، شلون الناقشه لصالح المشهور؟ دليل الصدوق الاول شنو كان؟ قاعدة الاقل. كنت في مقام الناقشه يقول هذا تام، هذا تام، لو ما كان عندنا شنو؟ نرجع نحكم هاي قاعدة الاقل يا ابن عزيز. اما مع وجود النار، اما مع وجود النار فحينئذ لا بد من المصير الى النار، والنار موجود وهو تمسك بماذا؟ باطلاق، وهو تمسك باطلاق الروايه والايه في كل شيء، اما الروايه من بعد وجود النار حينئذ لا معنى للمصير الى هذا الدليل. زين، بماذا تناقش؟ في صغرى الابعد والاقرب لو في كبرى؟ كل هذا انا اقول لك بعد هذا الموضوع ان نجي نبحث، ان نجي نبحث ان الاشكال وين؟ ان الاشكال وين؟ في ان ابن الابن ليس بابعد من الابوين. لو نجي نبحث لا انه ابعد، لكن هذا البعد لا يكون موجبا الا لي موجبا لعدم استحقاقه للاب. هذا مو مهم، هذا مو مهم. بالتالي النتيجه هذا، سواء قلنا ان ابن الابن ابعد او قلنا لا، سواء قلنا بان ابن الابن مو ابعد او قلنا ابعد، لكن هذا البعد لا يوجد ماذا؟ حجب عن الارث، منع عن الارث. هذا مو مهم للاول او الثاني. النتيجة المستخلصة هي مع وجود الدليل وهو اطلاق الاية والرواية بالبيانات المتقدمة لا تصل النوبة الا الى اعمال القاعدة. وبعبارة اوضح، وبعبارة اوضح واسهل، مر علينا مع وجود النص، بعد مع وجود النص لا مجال علما للرجوع الى مثل هذه القاعدة، لان هذا النص يكون بمثابة المخصص، يكون بمثابة المخصص. واضح؟ كأنما الاقرب يمنع الابعد كبروية إلا في هذا المورد، إلا في هذا المورد لقيام النص، لقيام النص. هذا بعد شو بتسميه؟ ورود، تسميه شنو؟ حكومة، تسميه تقصير. هذا تابع علما لتحديد تلك النقطة اللي قلناها الآن. شنو؟ مو مهم أن هذا مناقض بالأبعدية والأقربية أو لا. مع تقسيم الأبعدية والأقربية نقول بأن الأبعدية لا توجد. هذا الآن واضح؟ هذا اللي نقوله واضح الآن. الخلاصة هي هذا اللي يكون أن العلم هو هذا، أنه الأقرب يمنع الأبعد مسلم القاعدة، إلا في هذا المرحل قامت تدل على أن الأقرب لا يمنع الأبعد إذا سلم أقربية أو أبعدية. هاي المناقشة. تعال المناقشة الثانية هنا. لاحقا اما بالنسبه الى الوجه الاول فلا معنى للتمسك به بعد وجود النص الدال على ماذا؟ على القيام. واما بالنسبه للوجه الثاني يمكن القول بتحقق معارضة بنحو العموم من وجه بينهم. شوية تأمنوا وياي المعارضة بين ماذا وماذا؟ لأن أخذنا الدليل الأول خلصنا من الدليل المطلوب. تعالي للدليل الثاني، الدليل الثاني شنو كان؟ تمسك بماذا؟ بالرواية. هاي الرواية تعارض ماذا؟ الأدلة المتقدمة. تعال علم الأدلة المتقدمة تعارض الرواية، الدليل الثاني الرواية المتقدمة لأنها هي مكتوبة. المظن يقول المعارضة بنحو العموم والخصوص شلون بنحو العموم؟ أول حدد لي وين المعارضة؟ وين التصادم؟ التصادم وين؟ وين التصادم؟ التصادم بين منطوق الرواية الأولى ومفهوم الرواية الثانية. خلنا نرجع للرواية نشوف شلون. لاحظوا الرواية الأولى شو تقول؟ ابن الابن يقوم مقام أبيه. مطلقا مع الأب أو هذا الإطلاق. إذا أخذنا بإطلاق المنطوق تعال الرواية الثانية تقول بنات الابن، بنات الابن يقمن مقام البنات. هذا يعارض ما تقدم؟
لا.
شوين معارض؟ إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيره. يعني مفهوم إذا كان هناك وارث هذا مفهوم، فبنات الابن لا يقمن مقام الابن. بوشي صار المعارضة. فإذا المعارضة بين إطلاق منطوق الأولى وبين ماذا؟ وبين مفهوم الرواية الثانية. والمعارضة في الحقيقة بين إطلاق منطوق الأولى وإطلاق مفهوم الثانية. يعني مع وجود الوارث مطلقا كما سيتم حي اطلاق المفروض راح يتفق وياه. شلون شلون؟ يقول المعارضه بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه. فعندنا مورد يختص به منهم الروايه المنطوق الروايه الاولى، وعندنا مورد يختص به منهم مفهوم الرواية الثانية، وعندنا المجمع يتنازع عن ذي. مورد اختصاص الرواية الأولى فيما إذا لم يكن هناك ماذا؟ وارث. فإنه مشمول إلنا لمنطوقة الأولى، أما مفهوم الثاني فهو مشمول إلنا. مفهوم الثاني كيقول إذا لم يكن هناك، نعم إذا كان هناك وارث فلا تقوم البنات مقام. وهذا ما نظر إلى صورة بعيدة شنو؟ لم يكن هناك وارث. صورة ما إذا لم يكن هناك وارث تختص فيها الرواية الأولى وشدت على أن ابن الابن يقوم مقام الابن وبنت الابن تقوم مقام الابن. وصلتنا للنص. مورد اختصاص المفهوم يا صورة، صورة ما إذا كان هناك شنو وارث غير غير الكون غير الأب والأم. إذا كان هناك وارث غير الأب والأم هذا الرواية مفهوم الرواية الثانية شي يقول إذا كان هناك وارث غير الأب والأم فالابن لا يقوم مقام أبيه والبنت لا تقوم مقام بمقتضى ماذا؟ بمقتضى إطلاق المفهوم. بمقتضى إطلاق المفهوم الوارث كما يشمل الأب يشمل ها؟ كما يشمل الأب والأم يشمل ماذا؟ لا واضح هذا؟ فإذا هذا المورد الاستغراق ذاك هم مورد استغراق المفهوم، هذا هم مورد المتقدم مورد استغراق المنطوق في الرواية الأولى، وهذا مورد استغراق المفهوم في الرواية ولم يستمعن، اللي هو مورد لكل منهما يتعارضن به المجمع وين؟ مورد الاجتماع عرفنا مورد الاستغراق كل منهما، الآن مورد الاجتماع حتى بين الوجه. إذا كان هناك وارث وهو الأب أو الأم، الرواية الأولى بحسب منطوقها تدل على ماذا؟ على أن الأب يقوم مقام الابن ببركة الإطلاق، أن ابن الابن يقوم مقام الأب، يقوم مقام أبيه، وبنت البنت تقوم مقام البنت. المفهوم شو يقول؟ المفهوم شو يقول؟ مفهوم الرواية الثانية يقول إذا كان هناك وارث لا تقوم يتعارضا. يتعارضا شو نسوي؟ شو نسوي؟ يقول يتعارضا في مادة الاجتماع يتعارضا. نرجع علما، نرجع علما، نرجع نرجع لو نرجع يقول كيف؟ اللي تقول نرجع بعد التساقط وياه. أقول المصنف قاعد يقول الآن بعد كيف؟ اللي تقول عارضين التساقط في المجمع نرجع لمن؟ للآية. الآية شو تقول الآية؟ إن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد يعني حتى ولد الولد. أو تجعلها ماذا؟ هذا مو مهم، أنا أتنقح لفتا أنه مرجع له مرجع، المهم المصير علما إلى رأي المشهور. نعم لابد من تحديد أنه مرجع أو ماذا أو مرجع. أتقدم أكثر من مرة الآن نشوي ذهننا في هذه النقطة، هذه خنصبها وين؟ خنصبها على تلك النقطة. مو مهم، بالتالي يكون ماذا؟ رجوعك إلى الآية إما كمرجع أو كمرجع. مرجع يعني شنو مرجع؟ وياي مرجح لأحد الدليلين على الآخر، مرجح للمنطوق على ماذا؟ على المفهوم. لو لا يتساقطان وكن مرجع بحث. لما نتحط أصل حق تقول أستدل، أستدل بالآية، بينما لما نقول مرجع أصل حق تقول أستدل بماذا؟ بمنطوق الرواية. لاحظ. وأما بالنسبة للوجه الثاني فيمكن القول بتحقق المعارضة بنحو العموم من وجه بين الصحيحتين الأوليتين الأوليتين من جانب، والصحيحتين الأخيرتين من جانب آخر، فإن الأوليتين تدلان بإطلاقهما على قيام الأبناء مقام آبائهم. أنا عبر إطلاق، لا ما عبر إطلاق، أنا عبر إطلاق، حتى مع وجود الأبوين للميت. والأخيرتين تدلان بإطلاقهما على اشتراط إطلاق المفهوم، على اشتراط القيام بعدم وجود وارث بما في ذلك الأبوان، عدم وجود وارث بما في ذلك الأبوان، الوارث بما في ذلك الأبوان يعني مطلق الوارث. ومع التعارض نرجع إلى إطلاق الآية الكريمة ولأبوي لكل واحد منهما السدس الدار على رأس ولد الولد مع الأبوين بالبيان المتقدم، ونأخذ به إما كمرجع أو كمرجع بعد التساقط، والنتيجة واحدة على كل التفاصيل.